انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الفنان زيه زي اي انسان، بس لان حياته تحت الضوء فمش بتمر مرور الكرام، ومحطات حياته هي عبارة عن ماركة مسجلة في حياته وحياة معجبين. فنانين كتير كانوا وما زالوا موجودين معانا، بس هل نعرف كل محطات حياتهم؟ ولا أقول لكم؟ استنوني في كل سهرية من كل أسبوع على تسعينات أفلام. هدير خالد.
سهرية مع هدير خالد كل يوم أربع الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات أفلام.
يا مساء الفل والهنا عليكم، معاكم هدير خالد وحلقة جديدة من الموسم الخامس من برنامج سهرية. قبل ما نبدأ سهرية النهاردة هقول لكم ازاي تقدروا تتواصلوا معنا من خلال 0142-7894، وكمان تقدروا ان انتوا تشوفوا سؤال الحلقة بهاشتاج سهرية على صفحتنا على الفيسبوك، وتقدروا تسمعوا الحلقة من خلال الويب سايت ومن خلال الابليكيشن، وبعد ما الحلقة تخلص تلاقوها نزلت على أنغامي. تعالوا ندخل سريعا في سهرية النهاردة. الفرق بين الكلام والكتابة: الكلام هو حديث اللسان، الكتابة حديث القلب، الرسالة حديث الروح، هي التنفيس الوحيد لما تشعر به النفس. الرسالة فيها لمسة قلب، مش بس حبر على الورق، كل سطر فيها كأنه نفس من اللي كتبها، والمشاعر اللي بتوصل فيها بتكون حقيقية، ليس بها تصنع ولا مجاملة. فكرة إن حد قعد وخد من وقته وكتب لك بخط إيده كأنها هدية من روحه، شيء بيخليك تبتسم من جواك وتحس بدفء غريب ومشاعر ما تتوصفش، وتحسها أحلى كل لما قريتها من جديد. سهرية النهاردة عن الرسائل أو الجوابات. زمان ما كانش فيه سوشيال ميديا، ما كانش فيه تليفون حتى، ما كانش فيه أي وسيلة غير إن اللي حد عايز يبلغ حد بحاجة بيبعت له جواب، بيبعت له رسالة، بيبعت له برقية تهنئة، بيبعت له أي حاجة بس بتكون مكتوبة. فبيفضل فعلا بيفكر إيه هو اللي هيكتبه، سواء بقى رسالة عتاب، رسالة شكر، رسالة بتعبر فيها عن حب، رسالة بتعبر فيها عن حزن، أيًا كان اللي هيكتبه في الرسالة، بس هو بيكتبه فعلا بروحه، بيكتبه بخط إيده، بيقعد يفكر إزاي هيكتب. مجرد اللي هيكتبه هو ده اللي هيكتبه، هو ده اللي هيتبعت فعلا، هو ده اللي حسه. مش هيكتب في رسالة ويمسحها، أو بعد ما يمسحها يكتشف إنها ما وصلتش فيمسحها تاني، لأ، هو مجرد ما كتبها هو ده اللي حاسس بيه، وهو ده اللي عايز يقوله، فهو ده اللي طلعه على طول. خلال السهرية هنشوف رسائل مختلفة، في منها رسائل حزن، في منها رسائل حب، في منها رسائل عتاب، في منها رسائل في شكل أغاني، في منها رسائل اتعملت أعمال فنية عايشة معانا لحد دلوقتي، بس هي كانت في الأول وفي الآخر رسالة من الشخص ده للشخص ده، بس هي طلعت في شكل عمل فني. يعني للدرجة دي المشاعر ممكن تترجم بصورة مكتوبة في رسالة أو في جواب بطريقة مش ممكن نتخيلها، بس هي طالعة بمنتهى الصدق اللي في الدنيا. عشان كده سؤال الحلقة بتقول: لو هتكتب رسالة هتقول فيها ايه وهتكتبها لمين؟ حسنا انتوا تكلموني وتقولي لي على 0142-7894. هنروح لأول فاصل ونرجع تاني.
مرسل مرسل والحلوة عيونه مش حسد، مرسل مرسل والحلوة عيونه والنار من شوي ما تتوصى، مرسل مرسل والحلوة عيونه مش حسد، مرسل مرسل والحلوة عيونه مش حسد والنار من شوي ما تتوصى.
Yeah.
معانا في سهرية النهاردة، وهم خطابين جم، بس للأسف لما لحد ما وصلوا مصر، هم جم من بره مصر، فلحد ما وصلوا مصر هم وصلوا بعد ما الشخص صاحب الخطابين دول اتوفى، وهو الفنان رشدي أباظة. رشدي أباظة في آخر أيامه طبعا كان عنده مرض، وكان المرض ده هو ورم في المخ، وكمان هو انتشر في الرئة. فوصل الخطابين دول من الدكاترة بتوعه، أو من الدكاترة اللي هو كان بيتابع معاهم، واحد من بره مصر والتاني برضه هو مصري بس كان عايش بره مصر في ولاية واشنطن. فالخطابين دول بيقولوا ايه؟ اول حاجة زي ما قلنا هم وصلوا بعد وفاته. اول واحد كان من الطبيب جون أندرو، وده اللي عمل له عملية الجراحة بتاعت استئصال الورم في المخ لما سافر لندن. تاني واحد كان من الدكتور فتحي جلال، ده طبيب برضو في مستشفى زي ما قلنا في ولاية واشنطن. بعد كده الجوابين دول زي ما قلنا هم ما وصلوش لرشدي أباظة، فوصلوا لصديقه المفضل رجل الأعمال في وقتها شريف الفضالي، وهو بالفعل استلمهم، بس استلمهم يوم 2/8 بعد وفاة رشدي أباظة بيومين أو أسبوع تقريبا، يعني في الحدود دي. نبدأ من الأول من جون أندرو. قصة الدكتور جون أندرو بدأت لما سافر رشدي أباظة لندن عشان يعمل العملية على يعني بسرعة جدا، وكان عايز يعملها على طول، فودى الأشعة للدكتور جون أندرو، عرضها عليه أخو شريف فضالي، عرضها عليه لأن هو اللي سافر مع في الوقت ده مع رشدي أباظة، عرضها ليه وراح قال له لازم المريض ده يجيلي دلوقتي حالا لأن إحنا بنسابق الزمن. وفي الزمن في لغة الأطباء دي معناها إن هو بيسابق الموت، إن هو لازم في الحالات اللي هي متأخرة قوي إن هو لازم يلحق إن هو يعرضه عليه بسرعة علشان يقدر إن هو يوصل لحل أو يشوف العملية دي هتتعمل بأقصى سرعة إمتى. المهم أول ما شاف رشدي أباظة أعجب بيه جدا، وأعجب بطريقته، وإن هو إزاي مش فارق معاه المرض، وإن هو بيتكلم بشجاعة عن المرض ده، وإن هو بيحكي كأنها رواية أو كأنها قصة، وكان قاعد منبهر بيه جدا. بس في نفس الوقت ما كانش بيتكلم معاه خالص ولا اتكلم معاه نص كلمة، وكل ما رشدي يسأله على حاجة ما يردش عليه خالص. فطبعا رشدي أباظة اتضايق وراح طلع بره وقال لصاحبه، قال له هو فاكرني مين، هو ما بيتكلمش معايا ليه؟ فراح خد الكلام ده صاحب رشدي أباظة وراح للدكتور جون أندرو وقال له رشدي أباظة متضايق جدا وهو عايز يعرف انت ليه بتتعامل معاه كده، انت لازم تتكلم معاه كويس، لازم يعني تحسسه ان انت فاهمه، ان انت بتاخد وتدي معاه في الكلام. راح قال له انا مش عايز اتعلق بيه، انا لو قعدت معاه اكتر من كده انا مش هقدر ان انا اعمله العمليه الجراحيه بتاعته اللي انا لازم اعملها له، وعشان هو شخصيه انا حبيتها جدا وانبهرت بيها جدا، فانا لو قعدت معاه اكتر من كده انا مش هقدر ان انا اعمله العمليه دي. فعلا يوم العملية جه، ولما دخل معاه جون أندرو العمليات، أول ما بدأوا العملية في ممرضة تأثرت جدا جدا في وقت العملية وابتدت إن هي تنهار وتعيط، فوقتها اتأثر الدكتور جون أندرو وانسحب من العملية وطلع بره، ما قدرش إن هو يتملك أعصابه، وعشان يقدر إن هو يدخل العملية تاني خد حباية مهدئة علشان إن هو يقدر يكمل إن هو شايف رشدي أباظة في الموقف ده. هو بس مجرد ما هو قاعد معاه، هو ما يعرفوش من زمان، مجرد ما هو قاعد معاه هو اتعلق بيه وما كانش قادر ان هو يتملك اعصابه وهو بيعمل العملية الجراحية. العملية خلصت ورشدي أباظة رجع مصر، بس في وقتها سمع الدكتور جون أندرو ان رشدي أباظة حالته بتتأخر، فراح بعت له خطاب، اول خطاب قال له عزيزي رشدي أنا سمعت أن أنت مش كويس، فأنا عايز أقولك أن أنت لازم أن أنت تعمل أشعة إكس معينة على المخ، ودي هتوضح لك أكتر الوضع الحالي، ودي هتوضح لك أكتر أنت إيه المرض اللي عندك بالظبط وإزاي تقدر تعالجه. ولو ما قدرتش أن أنت تعمل ده في مصر، أنا مستنيك في لندن في أي وقت تقدر أن أنت تيجي تعمل ده. بس للأسف زي ما قلنا الخطاب ده اتبعت من لندن يوم 25/7، وصل مصر 2/8، فوصل للأسف بعد وفاة رشدي أباظة، واللي استلمه كان صديقه شريف الفضالي. ده كان أول جواب. تاني جواب كان من الدكتور فتحي جلال، كان في مستشفى واشنطن، بعت علشان برضو يوضح لهم المرض ده عبارة عن إيه أو إيه اللي حاصل مع رشدي أباظة. وفي الوقت ده كان الرئيس الراحل أنور السادات كان حاطط طائرته الخاصة تحت التصرف التام لأسرة رشدي أباظة، علشان في أي وقت هو عايز يسافر برا مصر ينقلوه على طول برا مصر. فأول ما بعت الجواب بعته على عنوان صديق رشدي أباظة شريف الفضالي، قال له شريف الفضالي أنا مش عارف أن أنا أوصل لك. فرحت بعت الجواب، رحت كلمت بولا هي دي مين؟ هي الفنانة نادية لطفي. كلمها وشرح لها الوضع بالكامل، ان المرض الورم السرطاني اللي عند رشدي أباظة ده انتشر للمخ وللرئه، وقال له ان هم مش قادرين يحددوا بالظبط هو انتشر ازاي، لان هو بينتشر عن طريق الدم، فمش قادرين يحددوا مصدره بالظبط، لان دي حالات نادره قوي وبتحصل بس يعني لعدد قليل، وهي حصلت للفنان الراحل رشدي أباظة. فعشان كده هو كان في مرحله متاخره قوي، فراح قال له انا مش شايف ان في داعي ان انا اجي مصر او ان هو يسافر واشنطن، لان مفيش حاجه زياده هتتعمل هنا او هنا، فأرجو أن أنتوا تطمنوني عليه وأعملوا اللازم، بس أنا شايف أن مفيش فايدة من جهد مادي وجهد صحي عليه وجسدي أن هو يسافر أو يروح أو يجي. بس برضو للأسف الخطاب ده وصل بعد ما توفى الفنان رشدي أباظة. بس هي الفكرة كلها أن هما الاتنين الدكاترة فكروا في صحته، حتى لو هم ما شافوش غير مره فكروا في صحته، فكروا ان هم يتابعوا معاه، فكروا ان هم يبعتوا له، فكروا يعني حتى لما المريض ده سابهم بس تابعوا الحاله وحاولوا ان هم يشخصوها، عملوا كل حاجه، وكانوا عايزين برضو ان هم يطمنوا عليه حتى لو هي وصلت بعد فوات الاوان، بس برضو هم كانوا بيكتبوا الجواب ده عشان فعلا هم عايزين يطمنوا عليه. تعالوا نروح لكامل الشناوي. كامل الشناوي هي قصه حب نتج عنها قصائد عظيمه، والقصائد دي هي الجوابات أو هي الرسائل اللي طلعت من كامل الشناوي. هي كانت قصة حب بس للأسف من طرف واحد للفنانة نجاة الصغيرة. كان صاحب قصة الحب الشهيرة في الوقت ده، لكن بالرغم من أنه كان من طرف واحد بس هو كان مليء بالخيال وكان على طول بيتخيل أن هي معاه، وكان دايما بيكتب لها كل حاجة، سواء بقى حب سواء زعلان منها، كان كل حاجة كان بتتوجه لها هي، وفضل مخلص لقصة الحب دي حتى وفاته برغم ان هي ما بدلتلوش الشعور ده في ولا مرة. وفي مرة من المرات من ضمن اول جواب اتكتب لها او اول قصيدة اتكتبت لها في عيد من اعياد ميلادها، من اعياد ميلاد الفنانة نجاة الصغيرة، اشترى لها هدية وراح عشان يحضر عيد الميلاد، بس في اللحظة اللي جت فيها تطفي الشمع ما اخترتوش هو ان هو يقف جنبها، واختارت يوسف ادريس علشان يقف جنبها ويقطع معاها التورته. ففي اليوم ده هو انسحب من عيد الميلاد وروح البيت منهار وزعلان جدا جدا، وراح كتب كلماته لا تكذبي اني رايتكما معا. وطبعا دي كانت من اشهر القصائد في الوقت ده ولحد دلوقتي، وكمان نتج عن الحب والألم اللي في قلبه ده قصيدة حلوة جدا غناها الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، حبيبها لست وحدك حبيبها. يعني هو ده كان بالنسبة له جواب، بس هو عشان شاعر ترجمها في قصائد وخلاها أغاني عايشة معانا لحد دلوقتي. وبرضو عن قصة الحب دي اتكلم صديقه الصحفي الكبير مصطفى أمين، قال إن ده الحب الذي أبكاه وحطمه وقتله في آخر الأمر. هو أعطى كامل لهذه المرأة كل شيء، المجد والشهرة والشعر، ولم تعطيه أي شيء فجعلته أضحوكة. كان هو حديث في الوقت ده. وكمان قال إن هو قصيدة لا تكذبي كتبها كمال في غرفته وهو متضايق جدا، وبعد ما خلصها كلمها وقال لها القصيدة وهي معلقتش خالص، قالت بس أنا لازم أغنيها دي. وفضل مصطفى أمين برضو لحد آخر لحظة بيحكي عن القصة دي وبيحكي قد إيه هي كانت علامة مميزة في حياة كامل الشناوي، وإن هو لحد آخر لحظة في حياته كان بيكتب لها، وكان دايما كل حاجة بتترجم لقصة الحب دي. 0-1-4-2-7-8-9-4 هستنى انتوا تكلموني وتقولولي لو هتكتب رسالة هتكتبها لمين وهتقول فيها ايه. فاصل ونرجع تاني.
في قصر بعيد ولا في الأحلام
سابنا غير عمر الجاي وانا من تفكيري لا بعرف انام نفسي اعرف بس اوصل له ازاي حراسها كتير والوضع خطير وانا لا بير ولا حل تجاه وقالوا لي افوق وارجع بالسوق وما بصش فوق وبلاش معنى انا عمري ما اسيب احلامي تغيب لو لينا نصيب في الحب حياة انت وكان للحب معاد او صور وحصون حراس وبلاد ده عشانها اعدي بحور وبحور واموت لو مرت شوفني جبال حراسها كتير والوضع خطير وانا لا امير ولا حل تجاه وارجع بالسوق وما بصش فوق وبلاش معنى انا عمري ما اسيب احلامي تغيب لو لينا نصيب فالحب حياة.
ورجعنا لكم تاني وهنكمل السهرية عن الرسالات او الجوابات. تعالوا بقى نروح للرسائل بتاعتكم اللي انتوا وجهتوها على سؤال الحلقة على صفحتنا على الفيسبوك. معانا نادر سامي بيقول اكتبها لربنا اكيد اقول له يا رب ازرع المحبة في قلوب الناس وخلي سلامك وسط وفرح قلوب الناس. فعلا احلى رسالة ممكن تكتبها في الدنيا هي اكيد الرسائل اللي بنقولها لربنا او اي حاجة بندعي بيها ربنا فهي بتبقى رسالة مننا لربنا. وفعلا هي احلى حاجة ان يا رب يزرع فعلا المحبة في كل قلوب الناس وما يبقاش فيه حقد ولا غل من ناحية اي حد. معنا فيبي بتقول هكتبها لأبويا الروحي الأب كمال لبيب وهقوله افتقدتك بشدة بقالك كتير قوي ما جيتش تزورني في المنام زي زمان ليه بطلت تيجي تزورني لو كان بإيدي أجيلك كنت جيت لك بدون تردد لحظة واحدة. على ما أعتقد أن أغلب الرسائل لو جات لنا هنكتبها برضو للناس اللي احنا مفتقدينهم أو للناس اللي رحلوا عننا علشان نقول لهم كل المشاعر اللي احنا عايزين نقولها أو اللي احنا ملحقناش أن احنا نقولها هنقول لهم كل حاجة احنا عايزين نحسها. ومعنا حمد القاضي بيقول إلى الماضي إلى الأيام اللي عدت ومش ممكن ترجع إلى اللمة الحلوة والضحكة اللي كانت طالعة من القلب اللي الناس اللي كانوا معانا وما بقوش سواء فرقنا الزمن أو فرقتنا الدنيا أو فرقنا القدر وحشتنا القعدة حوالين بعض والونس اللي ما كناش نحس بقيمته غير بعد ما راح. كل لحظة عشناها كانت بسيطة بس مليانة حب وكل صورة فيها ذكرى دلوقتي بقت كنز ما يتعوضش. يمكن مش بإيدينا نرجع الروح بس بدعائنا وبحبنا دايما هتفضلوا عايشين جوانا. فعلا ياريت كان في ايدينا ان احنا نرجع كل حاجة. ياريت ان احنا فعلا نقدر ان احنا نكتب رسائل لكل الايام اللي كانت لينا فيها ذكرى حلوة ونقدر ان احنا نرجعها تاني. ومعنا خالد محمود بيقول اكتب لأولادي واسرتي الغاليين عليا ربنا يكرمكم واشوفكم احسن حد في الدنيا ربنا يفيكم شر الحاقدين والحاسدين واصحاب السوء. متهيألي كل يعني الاباء والامهات هيكتبوا رسائل لاولادهم هيقولوا بقى كل حاجه هم اولادهم مش متقبلينهم او متقبلينها هيقولوا كل حاجه بس هتطلع زي ما قلنا دايما بكل حب. الكلام اللي هيتكتب في الورق هيبقى بكل حب. قبل ما نخش على سهرية كده يعني حلوه قوي عايزه اقول لكم حاجه حصلت في الزمن ده في الوقت ده قد ايه كانت الرسائل او البرقيات زي ما قلنا يعني في منتهى الاحترام والرقي. كانت مع الفنان الكبير يوسف وهبة وما بين هو وما بين الفنان محمد رضا. كان هو في برنامج مع الفنان سمير صبري وجاله برقية ورد من محمد رضا وطلع معاه على الهواء بس مكتوب عليها ايه؟ من المعلم محمد رضا الى المعلم الدكتور يوسف وهبة مع ارق ايات التهاني والتكريم الذي صادف اهله. يعني هي حلوة جدا 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 ويعني سمير صبري اصلا عجبته قوي يوسف وهبة في اللقاء ده عجبته جدا، بس هو ترجم كل واحد فيهم ترجم الكلام ازاي او ترجم البرقية دي ازاي. يوسف بك وهبة قال الورد ده جاي من روحه الطيبة ومحبته ليا، لان انا عارف ان اعز الناس على محمد رضا هو يوسف وهبة. محمد رضا راح قال انا جبت السبت ده وحاولت اجمع فيه شوية الورد اللي هم رشوه في طريقنا وخلوا الفنان ليه قيمة وخلوا الفنان قادر ان هو يبقى ليه صوت وان هو يتاخد بشهادته بالمحكمة بعد ما كانت بتترفض، وكمان خلوه فرد عظيم في المجتمع وبيتمتع بكل الحقوق وبيشارك في نهضة البلد دي وهو عايش فيها. راح يوسف وهبة رد عليه وقال له جملة حلوة قوي، قال له بعد ما اتكلم عن أدواره وقد ايه هو بيحب تمثيله، قال له محمد رضا أصبح طبلوه في كل بيت بيرى فيه صورة المعلم بنبله وأخلاقه. قد ايه الكلام فيه رقي، قد ايه الكلام فيه احترام، قد ايه هما مش بيركزوا بان هو ده فنان كبير وده فنان مش كبير، قد ايه ان هما مش بيركزوا في اي حاجة بس كلامهم كله رقي واحترام. تعالوا بقى نروح لحد بصراحة التلات الاربع جوابات اللي هنقولهم كلهم احلى من بعض. فنانة تحية كاريوك، خطابك كتير، خطابك كتير قوي. اول رسالة كانت لها من احد الطلبة بالمدارس الثانوي، راح بعت لها وبيعبر لها عن حبه وقد ايه هو بيحبها جدا وان هو مش هيتجوزها دلوقتي، لما يدخل كلية الطب ويتخرج هيجي ويتقدم لها ويتجوزها، ولو هي مش موافقة على الجواز ده هو هيكتفي، يعني كتر خيره كريم قوي، هيكتفي بس ان هي تبعت له صورة عليها امضتها. المهم ان هي ردت عليه وبعتت له الصورة فعلا وقالت له ان هي بترفض عرض الزواج ده لان هي متجوزة. راح رد عليها قال لها طب طالما انت بتحبيني طب ما تسيبي جوزك وتتجوزيني انا طالما انت بتحبيني. هو ما فهمش تقريبا وقتها يعني. تاني جواب كان من معجب، كان من شرق الأردن، عرض عليها الجواز بس ده كان واثق في نفسه زيادة عن اللزوم، قال لها ان هي بشرط واحد ان هي تخلع بدلة الرأس دي وان هي تعيش معاه في البادية وسط البدو، وقال لها ان هو متأكد ان هو هيوافق ان هي هتوافق لان هو قرأ في كتاب رقصات مصر ان هي تنحدر من اب بدوي، وكمان هو قال لها ان هو اتجوز ست مرات وان هي هتبقى السبعة، وبرده هو متأكد ان هي هتوافق لان والدها عمل كده وان هو بيشتغل نفس شغلانة والدها، علشان كده برده هو متأكد ان هي مش هترفضه وان هي هتوافق على طول. وطلب منها ان هي تبعت له صورة بس بدون بدلة رأس، صورة حشمة بدون بدلة رأس علشان يوافق ويتأكد ان هي وافقت ان هي تتجوزه. تالت بقى حاجة جات لها من بقال من حي شعبي، جاب لها جواب، بعت لها جواب وبعت لها حاجات كمان مع الجواب، قال لها ان هو بقى بيبيع الزيتون بدل من الحلوى الطحنية وبيدي للناس علب السردين بدلا من المربى وبيرش سكر على الفول بدل ما بيرش ملح، وقال لها ان هو بيحبها جدا بس هو مش هيتجوز عشان هو مش قد المقام، بس هو موافق ان هو يبقى فيه صداقة ما بينهم عشان هو غيور جدا، فهو موافق بس ان هو يبقى فيه صداقة ما بينهم. ومش بس كده، بتقول كمان تحية كاريوكا ان هو بعت لها كمية كبيرة قوي من الصابون وعسل اسود، وبعت لها كمية كبيرة قوي من المربى ومن علب الحلاوة الطحنية وعلب السردين. اخر بقى خطاب جالها خطاب غرامي من جوكي، وقال لها ان هو يقدر ان هو يساعدها بالفلوس وان هو يحقق لها كل حاجة بالفلوس اللي عنده، وقال لها ان هي تدخل مراهنات على الخيول، هم بيرهنوا على فرس معين في سباق الخيل وبيكسبوا فلوس. في الوقت ده هي رفضت وقالت له لا احنا مش هنتجوز، وعزمها ان هي تشرب معاه حاجه بره، وهي قالت له ان هي رافضه ده وقفلت السكه في وشه، بس هو راح انتقم منها بان هي حضرت سباق خيل ورهنت على فرس هو كان قايل لها عليه في جواب من جواباته، بس الفرس ده خسر تماما وهو كان مرتب الموضوع ده ان الفرس ده يخسر عشان ينتقم منها. الحقيقة خطابك كتير قوي يا تحية فعلا. 0-1-4-2-7-8-9-4 هستنى انتوا تكلموني وتقولولي الرسالة لو هتكتبها لمين وهتقول فيها ايه. فاصل ونرجع تاني.
What?
ورجعنا لكم تاني، بس هنرجع برضو على الرسائل بتاعتكم على صفحتنا على الفيسبوك. معنا أسامة القاضي بيقول أكتبها لوالدي رحمة الله عليه علشان أقول له أنه وحشني جدا وأن الدنيا من بعده ملهاش طعم وأنه كان معاه حق في كل كلمة قالها ليا وأنا ما كنتش مصدق وقتها. زي ما قلنا أن أصدق الرسائل اللي هتطلع هتطلع للناس اللي رحلوا عننا، علشان في كلام كتير قوي بنحب أن احنا نقوله لهم، بنحب ان احنا نترجم شعورنا ناحيتهم، بس هم ما بقوش موجودين عشان نقدر ان احنا نقول لهم ده، فكل الكلام ده هيطلع على الورق. ومعانا جيجي الصقر بتقول هكتبها لتيتا هقول لها وحشتيني وخدتي كل حلو، مفيش حلو من بعدك. للاسف فعلا الناس بعد ما بتمشي مننا وبترحل عن عالمنا بيبقى واخدين معاهم حاجات كتيره قوي، وزي ما بيقولوا كده ان اللي بيتعذب اللي موجود مش اللي مشي، هو اللي بيتعذب لان هو بيبقى معاه كل الذكريات وبيشوف كل حاجه من اول وجديد. ومعنا ايمان عبد الواجب بتقول رسالتي الى ثروتي الحقيقيه التي لا تقدر بثمن، ابنائي، سعاده ابنائي، راحه ابنائي، حياه ابنائي، ولا تطمئن نفسي الا بابنائي، وفي ودائعك يا رب اغلى واعظم واجمل ما رزقتني من فيض نعمتك، في ودائعك ابنائي وما في قلبهم وبين اللهم وامين، اللهم ابنائي لاخر العمر. يا بخت ابنائك ان انت بتوجه لهم الرساله دي بجد. ومعانا ان انا كرم بتقول اكتبها لاختي وحبيبتي وصديقتي وكل حياتي، قولها ربنا يوفقك ويفرح قلبك ويسعدك ويبعد عنك كل شر وشبه شر ويدوم لي محبتك ليا. برضو رسائل حلوه ان احنا نوجهها للناس اللي بنحبها وبتحبنا، علشان زي ما قلنا في اول الحلقه ان هي هتطلع بكل صدق وان مشاعرنا كلها هتترجم في الحروف وفي كل سطر بنقوله. ومعانا هناء القاضي بتقول اكيد هكتبها لبابا حبيبي واقول له قد ايه الحياه وحشه من غيره وقد ايه هو وحشني جدا ومفتقداه جدا ومحتاجه له جدا، كان نفسي احكي لك على حاجات كتير حصلت في حياتي وتشوف اولادي وتفرح بيهم. ربنا يرحمك حبيب قلبي وروحي ويجعل مثواك الجنه ويصبرني على فراقك. ربنا يرحم كل الناس ودايما ندعي لهم ودايما ان احنا نقدر نقول لهم كل حاجة عايزين نقولها لهم. تعالوا نروح بقى لقزم الساهر. قزم الساهر استلم رسالة من طفل عراقي فقد عيلته في الحرب، وكان مكتوب فيها لو غنيت لي يمكن ارجع اضحك. فعلى طول قزم الساهر راح وتأثر جدا وسافر المنطقة بتاعت الطفل دي واستقبل الطفل وغنى له اغنيته المفضلة، ومش بس كده هو اتبرع عشان يعيد اعمار مدرسة الطفل دي، وقال الضحكة أحيانا أغلى من ألف أغنية. هي رسالة من سطرين، مش من سطرين كمان من كلمتين بالظبط، هو بس اتأثر بيها من كلمتين، هو مش شايف الطفل ما يعرفش الطفل، هو بس اتأثر وراح على طول سافر ومهموش أي حاجة ونسي كل حاجة وراح بس حقق للطفل ده أمنيته. ومعانا كمان الفنانة كاميليا قالت ايه، كان بيجي لها جوابات كتير قوي من معجبين اشكال والوان عايزين يتجوزوها، لكن اغرب جواب جالها كان من حلاق من بورسعيد، وكان كاتب فيه ان هو معجب بيها جدا وعايز يتجوزها، بس ليه شرط ان هي تعتزل التمثيل وان هي تفتح له صالون في القاهرة. بس المضحك بقى مش هنا، المضحك ان هو طلب منها ان هي ترد عليه بسرعة جدا علشان في طابور بنات واقف مستني يعني الحلاق ده وعايزين يتجوزوه. واثق قوي من نفسه بجد ان هو بعت لكاميليا كده، وكاميليا وملك فاروق وكده، وان هو بيقول لها كده، واثق قوي من نفسه بصراحه. ومعانا كمان الفنانه شادية بتقول ايه، رساله حلوه جدا. هي بتقول ايه في الرساله، انا ما اقدرش اقول لك ما تعرفش ستات، ده مش من حقي دلوقتي، انما يعني ارجوك بعد ما كنت زوج شادية ما تعرفش حد اقل من شادية. دي كانت رسالتها لعماد حمدي بعد الطلاق في 1956، ودي أحلى رسالة وأرق رسالة ممكن إن هي ست تبعتها لطليقها بمعنى أصح، ومنتهى الذوق والرقي والاحترام. ومعنا كمان إسعاد يونس كانت مستضيفة في مرة من المرات الفنان توفيق عبد الحميد، وقالت إيه، قالت هو خد أجر كبير قوي، كان بتوجه له رسالة شكر وتقدير إن هو خد أجر كبير قوي وطلب أجر كبير قوي عشان يطلع معايا في الحلقة، بس الأجر ده هو راح اتبرع بيه كله لمستشفى أبو الريش، فقد إيه أنت فنان جميل ومحترم وشكرا على احترامك ورقيك. قبل ما نختم حلقة النهاردة تعال أقول لكم على حاجة، الرسالة مش مجرد كلام بيتكتب، يا إما بخط عربي أصيل أو بيكون طالع نازل، مش ملتزم بسطر ولا ترتيب ولا تشكيل، الرسالة هي فضفضة لما اللسان بيعجز عن الكلام والبوح، خلف أوراق الحياة سرد لما مر بنا في الحياة، صفحتك هي قلبك، مشاعرك هي ألمك، فسيب ألمك يحكي اللي حاسس بيه قلبك. يا رب تكونوا استمتعتوا في سهرية النهاردة، وشوفكم يوم الأربعاء الجاي في سهرية جديدة. تصبحوا على خير.